الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. مع سماحة الشيخ حسن الصفار في محاضرات بعنوان حقوق الإنسان الليلة 11 من شهر محرم الحرام لعام 1418 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الإنسان في تاريخه من ظلم أخيه الإنسان، ففي عهود التاريخ السحيقة وفي فترات التاريخ الماضية وحتى في الواقع المعاصر لا زال الإنسان يعاني كثيرا من ظلم أخيه الإنسان. مرت على البشرية عهود سوداء قاتمة تعرض فيها الإنسان للاستعباد وللإذلال وللإهانة وللتنكيل، حيث لم يكن تعترف له بحقوقه ولم يكن تعترف له بكرامته. عانى الإنسان كثيرا، وحينما جاء الإسلام وضع أسس تكريم الإنسان وأشاد بقيمة الإنسان ووضع الأنظمة والتعاليم التي تحمي حقوقه. والآية الكريمة تتحدث عن أساس مهم، ذلك الأساس هو أن كرامة الإنسان وقيمة الإنسان إنما هي من قبل خالق الإنسان سبحانه وتعالى، وما دام الأمر كذلك فلا يصح ولا يجوز لأي أحد من أبناء البشر أن يمس هذه الكرامة التي وضعها وأقرها الخالق سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى هو الذي منح الإنسان الكرامة، هو الذي أعطاه هذه القيمة وهذه المكانة. الإنسان بني آدم كلهم دون فرق بين أفرادهم
الإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن لونه، عن عنصره، عن لغته، عن دينه، عن مذهبه، عن طبقته وانتمائه، الإنسان من حيث هو إنسان له كرامة وله قيمة. هذه الكرامة لا تعطى من أحد من الناس، ما في أحد هو الذي يعطي لأحد كرامته وقيمته، وإنما هي ممنوحة من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن مشكلة الإنسان أنه هو ما كان يعرف قيمة نفسه، الإنسان نفسه كان يجهل قيمة نفسه، لذلك كان يرضى بالاستعباد، وكان يرضى بالاسترقاق، وكان يرضى بالإهانة والإذلال، لأنه ما كان يعرف قيمة نفسه. الرأي السائد في بني البشر كان يجهل حقوق الإنسان ولا يعرف قيمة الإنسان. لكنه مع مرور الزمن بدأ الإنسان يكتشف قيمته، وبدأ بفطرته وبوجدانه، وبعدما تواترت عليه المشاكل والمحن والاعتداء المتراكم على حقوقه، بدأ الإنسان يتحدث عن شيء اسمه حقوق الإنسان. طبعا الشريعة الإلهية تحدثت عن هذا الأمر وأقرت له أسس وقوانين وتعاليم، لكن الإنسان ضمن مسعاه الذاتي بدأت تتبلور عنده هذه الرؤية في الفترة الأخيرة، في القرنين الأخيرين. أول دستور وقانون يتحدث عن حقوق الإنسان كان ما صدر في أمريكا في أعقاب الاستقلال الأمريكي. صدر قانون اسمه دستور حقوق الإنسان الأمريكي سنة 1776 ميلادية. بعد ذلك أيضا بفترة بسيطة صدر دستور حقوق الإنسان الفرنسي سنة 1789 ميلادية. استمر هذان الدستوران، لكن كل دستور في حدود منطقته. حقوق الإنسان الأمريكي ما يتحدث عن الإنسان بشكل عام، حقوق الإنسان الفرنسي، إلى أن في منظمة الأمم المتحدة سنة 1948 أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعلان عالمي يتحدث عن حقوق الإنسان في كل مكان، الإنسان بما هو إنسان، سنة 1948. وبعد ذلك سنة 1966 أضيف له ملحقان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتكون من 30 مادة، 30 نقطة، ثم أضيف له ملحقان، أحدهما حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والثاني حول الحقوق السياسية والمدنية. وعلى أثر ذلك تشكلت لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، ثم انبثقت نظام أنظمة منظمات مختلفة تعنى بشؤون حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية اللي تعنى بشؤون المعتقلين سجناء الرأي، أو منظمة الدفاع عن حرية التعبير والرأي، أو اختلف المنظمات اللي كل منظمة تتناول جانب من جوانب حقوق الإنسان. بالنسبة إلى الأمة الإسلامية، الإسلام أقر حقوق الإنسان وأقر وأسس القواعد الركيزة لكرامة الإنسان وقيمته وحقوقه، لكن لم يبرز هناك نظام أو قانون أو لائحة قانونية مقننة شاملة لحقوق الإنسان في الخطاب الإسلامي في الفترات الماضية. لكن أخيرا صارت في محاولات لبلورة إعلان إسلامي لحقوق الإنسان. هل رأي الإسلام يتطابق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أم يختلف معه؟ وين موارد الاختلاف؟ وما هي رؤية الإسلام لحقوق الإنسان؟ بدأت منظمة المؤتمر الإسلامي واللي مشاركة فيها كل الدول الإسلامية، صار بحث حول الموضوع أنه إحنا كدول إسلامية ما هو رأينا في مسألة حقوق الإنسان. الآن في إعلان عالمي، وأغلب الدول أيضا حتى الإسلامية أغلبها إن لم يكن كلها موقعة عليه. هل الإسلام رؤية حول حقوق الإنسان أم لا؟ سنة 1981 انعقد اجتماع للخبراء من كل الدول الإسلامية ضمن إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، والاجتماع عقد في الرياض، وأعد وثيقة لمشروع حقوق الإنسان في الإسلام، مسودة يعني وثيقة تقدم وتناقش. 1981 وبقي هالمشروع على أساس الدول الإسلامية تدرسه إلى 8 سنوات هم بعدهم يدرسوه. سنة 1989 أقر هذا المشروع ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي، عقد اجتماع في طهران، وكل دولة كانت درست هالمشروع المقدم، وأقر هذا الإعلان على أساس أنه يمثل رؤية الإسلام لحقوق الإنسان. فإذا وضع المشروع سنة 1981، بعد 8 سنوات أقر، بعدها بسنة سنتين تبنت المنظمة، والله أعلم متى تطبقه الدول الإسلامية، أيضا هذا بحث آخر. طبعا الدول الإسلامية هي هم تتفاوت في تعاملها وفي احترامها لحقوق الإنسان. هذا الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان يتكون من 25 مادة، بينما الإعلان العالمي يتكون من 30 مادة، الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان يتكون من 25 مادة. هناك فوارق بين الإعلانين، لسنا الآن بصدد الحديث عن هذه الفوارق في دراسات منشورة وبعض البحوث حول دراسة كل من الإعلانين، لكننا نريد أن نتحدث حول موضوع حقوق الإنسان ضمن الملاحظات التالية. أولا، من الناحية النظرية الإعلامية حقوق الإنسان معترف بها على مستوى عالمي نظريا وإعلاميا، الدول كلها موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدول الكبرى أيضا من الدول السباقة في الترويج الإعلامي والحديث وإطلاق الشعارات حول مسألة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. وهذه من ميزات هذا القرن، قرن 20، من ميزات هذا الإعلان العالمي، وأصبحت حقوق الإنسان معترف بها على مستوى العالم نظريا وإعلاميا. لكن ماذا عن التطبيق؟ هل أن حقوق الإنسان في هذا القرن محمية أفضل من القرون السابقة؟ وإلى أي حد هناك حماية ورعاية لحقوق الإنسان، وخاصة من الدول التي تتشدق بهذا الشعار؟ بريزنسكي اللي هو مستشار مجلس الأمن القومي في فترة سابقة في أمريكا عند كتاب اسمه الانفلات، هذا طبع بعدة لغات. في هذا الكتاب يذكر ان القرن العشرين هو اسوأ واسود قرن مر على البشرية. حصلت فيه حربان عالميتان وثلاثون حرب اقليمية، وعدد ضحايا البشر في هذا القرن الى الان الى وقت كتابة الكتاب وصل الى 170 مليون انسان في قرن واحد. واذا القى الانسان نظرة على ما يحصل الان في العالم يرى بوضوح انه غالبا ما تستغل مسألة حقوق الانسان استغلال سياسي. الدول الغربية إذا عندهم نظام دولة ما من سجمة ويا مصالحهم، ما ماشية في فلكهم، يرفعوا عليهم صوت حقوق الإنسان، يرفعوا عقيرتهم بشعارات حقوق الإنسان ضد هالدولة. لكن الدولة اللي تمشي في فلكهم ومعاهم وتوافقهم حتى لو تسوي اللي تسوي في حقوق الإنسان ما عليهم منه، يسكتوا عنها. شفنا ماذا حصل في البوسنة والهرسك، بل رأينا ولا نزال نرى ما يحصل في فلسطين وما يحصل في لبنان، مثل مجزرة قانة الرهيبة، ناس مدنيون وجايين لاجئين الى مكان للأمم المتحدة، واسرائيل تجي تقصفهم، ونساء واطفال وعجائز وكبار على مرأة ومسمع من العالم. لكن امريكا نفسها اللي هي تاجر وترفع هالشعارات حقوق الانسان هي ترفض ان تدين اسرائيل، تستعمل حق الفيتو ولا تدان اسرائيل، تعترض على ذلك. وما حصل ايضا اخيرا في لبنان وما حصل في فلسطين من مآسي واضحة جدا، ولكن الغربيين انفسهم وخاصة امريكا ما دامت القضية من صوب اسرائيل لا حلو باردة، هذا ما في مشكلة ما في حشي عليها. وكذلك الدول التي تسير في فلكهم. اكثر من ذلك، قبل ايام بتاريخ 6 محرم من هذه السنة جريدة اليوم عندنا نشرت تقرير عن وسائل التعذيب الكهربائية اللي تستخدم في السجون في الدول القمعية، أجهزة التعذيب بالكهرباء. 100 شركة في الغرب تصنع هذه الأجهزة للدول القمعية، وأكثر من نصف هذه الأجهزة المستخدمة في الدول القمعية تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي ترفع شعارات حقوق الإنسان وهي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان. وفي زائر أيضا، هذا أساس التقرير، أحداث في زائر اللي الحمد لله الناس استراحوا من هذا موبوتو انتهى، 32 سنة وهو متشدث بالحكم، قليل مريض يا سرطان يا الف الا ونايب وكان متشبث بالحكم. والجيش اللي وياه فقراء. في احد التقارير ان راتب الجندي الواحد في زائير دولار واحد بس، وبعض الاشهر ما يحصل، لكن في الفترة الاخيرة في مقابلة المتمردين رفع رواتبهم الى 200 دولار. اما ثرواته في الخارج، موبوتو نفسه 4 مليارات ثروته في الخارج اللي مودينها برا. طبعا هذا لان طاح تنكشف سوءاته، اذا طاح الجمال كثرت فتاشينه. اذا فامريكا والدول الغربية اللي تدافع عن حقوق الانسان وتتكلم عن حقوق الانسان هم مدانون بمواقفهم وتصرفاتهم وإنتاجهم هالأسلحة الفتاكة، من يصدرها؟ من ينتجها؟ وسائل الدمار من ينتجها؟ هذه هي الملاحظة الأولى، أن حقوق الإنسان في الجانب النظري الإعلاني في تقدم إيجابي جيد، لكن في الجانب العملي التطبيقي لا يزال الإنسان تنتهك حقوقه أشد انتهاك في مختلف البقاع والبلدان. الملاحظة الثانية، كثير من الأحيان حينما يصير حديث عن حقوق الإنسان يتوجه أنظار الناس إلى الحقوق اللي لازم بين الإنسان العادي وبين الإنسان الحاكم، أنه حقوق الإنسان يعني حقوق المواطنين، حقوق الرعية من الحاكمين عليهم، وبالفعل هذه مسألة أساسية، لكن حقوق الإنسان لا تقتصر عند هذا الحد. أساسا تعامل الناس مع بعضهم البعض، حتى الناس فيما بيناتهم، ينبغي أن تراعى فيه حقوق الإنسان. الإسلام والدين والديانات السماوية إنما نزلت لحماية حقوق الإنسان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اصلا من اجل حقوق الانسان جاءت الديانات وجاءت الرسالات السماوية. والانسان المسلم عليه ان يلتزم بحقوق اخيه الانسان في مستوى التعامل الاجتماعي، بغض النظر عن الجانب السياسي واللي هو في حاجة الى بحث مستقل بنفسه، اجتماعيا ينبغي مراعاة حقوق الانسان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول إن الله سبحانه وتعالى قدم حقوق عباده على حقوقه، يعني الله تعالى يتنازل عن حقوقه لكن ما يتنازل عن حقوق الناس تجاه بعضهم البعض. وحديث مفصل، الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، وظلم مغفور لا يسأل، وظلم لا في محاسبة عليه. الإمام عليه السلام يحدد يقول أما الظلم اللي الله سبحانه وتعالى ما يتنازل عنه إلا برضا صاحبه، ظلم العباد بعضهم لبعض. إذا الواحد عنده نقص وتقصير في عبادته، في صلاته، في صومه، هذا الله تعالى قد يغفر له، لكن إذا اعتدى على حق لأخيه الإنسان الله ما يغفر له إلا إذا ذاك الإنسان يسمح ويعفو. وعندنا روايات تفصل أنه في يوم القيامة إذا أحد اعتدى كان في الدنيا على حق أحد لازم يقتص منه يوم القيامة. شلون يقتص منه؟ يؤخذ من حسنات المعتدي ويعطى للمعتدى عليه. يوم القيامة كل واحد هو في حاجة إلى أقل حسنة، إلى أقل ذرة من الحسنات. وإذا ما عنده حسنات، ما عنده حسنات، يعاقب، يقتص منه في نار جهنم، يزيد عليه العذاب. لذلك الإنسان لازم يحسب حساب لحقوق أخيه الإنسان. الحساب هناك شديد. البعض من الناس تشوف بالعكس في القضايا الدينية العبادية، لا يتشدد ودقيق، الوضو يضبط زين ويتساءل عن احكام الوضو، الصلاة يضبطها، احكام الساه واحكام الشاك، احكام الصوم، لكن في حقوق الناس، اعراض الناس، قضايا الناس يطلق العنان لنفسه. هذا مو تدين حقيقي، هذا تدين مزيف، هذا التدين كاذب. القرآن يسمي تدين كاذب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، مصلون ويل لهم.
ليش الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون؟ هذا التدين اللي ما في مراعاة لحقوق الناس هذا تدين رياء ويمنعون الباعون. وفي الحديث الدين المعاملة، الدين يتجلى في معاملتك مع الناس. الدين المعاملة، دخلت امرأة دار رسول الله صلى الله عليه وآله نهار رمضان، رمضان ومرأة مسلمة طبيعي صائمة، وإذا فتحت إذاعتها قامت تتكلم تستغيب جارتها تتكلم على الأخريات. الرسول صلى الله عليه وآله التفت إلى زوجته قال ائت لها بطعام وشراب. جابوا لها طعام، استغربت، يا رسول الله أنا صائمة كيف تقدمون لي الطعام والشراب نهار رمضان وأنا صائمة؟ فأجابها رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تكونين صائمة وقد استغبت جارتك؟ وش هالصوم هذا؟ هذا مو صوم حقيقي. لذلك الإنسان المؤمن لازم تكون حساسية تجاه حقوق الناس أكثر من حساسية تجاه القضايا اللي بينه وبين ربه. وهذا يعني أن عبادة لله صحيحة، لأن كل ما كانت عبادة الإنسان لربه أصح وكانت مقبولة انعكس هذا على سلوكه مع الناس. أما إذا ما انعكس على سلوكه مع الناس فمعنى ذلك أن عبادته ليست سليمة، ليست صحيحة، ليست مقبولة. فمن المهم أن الإنسان يراعي حقوق الناس. الناس حقوقهم نوعان، في حقوق مادية حرمة أجسامهم، لا تعتدي على جسم أحد، لا تضرب أحد، لا تتسبب في الأذى لجسم أحد. يعني انت تسوي قضية إلا على أثرها ناس يمرضوا، ناس ينصابوا، ناس كذا، هذا إذا لحقوق الناس اعتدي على أجساد الناس. ولا تعتدي على أموال الناس، هذا أيضا حقوق مادية. الجانب الثاني الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية شنو؟ سمعة الناس، أعراض الناس، كرامة الناس. ما الحق لك أيضا أن تعتدي على الآخرين، تستغيبهم، تشهر بهم، تذمهم، تجرح شخصياتهم؟ هذا حرام، وهذا أكثر حرمة من الاعتداء على الأموال والأجسام. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. والإنسان اهتمامه بكرامته وبسمعته وبعرضه أكثر من اهتمامه بماله. لو خير الإنسان بين أن يسرق منه مبلغ من المال أو تسقط تشوه شخصيته، الإنسان السوي الأول أسهل عليه من الثاني. لذلك على الإنسان أن يحسب حساب لحقوق الآخرين حتى القريبين منك. البعض قد يعتقد أن زوجته، أولاده اللي تحت إيده، هذا لا، أنت كامل التصرف فيهم. لا، أولادك لهم حقوق عليك، لا تعتدي على حقوقهم. زوجتك لها حقوق عليك، لا يصح لك أن تعتدي على حقوق زوجتك، هذا مخالف للدين. والزوجة أيضا لا يصح لها أن تعتدي على حقوق الزوج، لأنه بعض الأحيان يصير اعتداء من الزوج على زوجته، في بعض الأحيان بالعكس. قبل أيام كنت أقرأ تقرير أنه في مصر خلال العشر السنوات الماضية 360 رجل ضحايا ضرب زوجاتهم. هذا في مصر، إن شاء الله ما عندنا هالحالات. إذن لابد من مراعاة الحقوق بين الزوجين أيضا. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما دفن ذلك الصحابي الجليل سعد قال ستصيبه في قبره عصرا. لماذا؟ قال لأنه كان سيء الخلق في أهله، معاملته لعائلته كانت سيئة، وعائلة الإنسان أمانة بيده، أمانة عندك، أولادك زوجتك دول أمانة عندك، لابد أن تحسن التعامل معهم. الكلمة الجارحة انت محاسب عليها، الاعتداء انت محاسب عليه، لازم تراعي مشاعر زوجتك مشاعر اولادك، وايضا الزوجة لازم تراعي مشاعر زوجها ومشاعر اولادها. ولذلك عندنا انظمة في الاسلام انه اذا الاب او الام ضربوا الولد الى حد ليستوجب الديع، اوجب الاحمرار او الاخضرار في جسده، مطالبين بالدية عليهم الدية. اذا سببوا الى عاهة عليهم الدية. ولدي هذا اي ولد، بس ولدك امانة عنده، مو تلعب على كيفك. الله هو الذي خلقه، الله هو الذي كرمه، فلا يصح لك ان تعتدي عليه الا وفق الحدود. اتأدب، نعم هذا من الواجبات، انت محاسب عليه، لازم تراعي مشاعر زوجتك مشاعر اولادك، وايضا الزوجة لازم تراعي مشاعر زوجها ومشاعر اولادها. ولذلك عندنا انظمة في الاسلام انه اذا الاب او الام ضربوا الولد الى حد ليستوجب الدية، اوجب الاحمرار او الاخضرار في جسده، مطالبين بالدية عليهم الدية. اذا سببوا الى عاهة عليهم الدية. ولدي هذا اي ولد، بس ولدك امانة عنده، مو تلعب على كيفك. الله هو الذي خلقه، الله هو الذي كرمه، فلا يصح لك ان تعتدي عليه الا وفق الحدود. اتأدب، نعم هذا من الواجبات عليك تأديبه، لكن التأديب ايضا وفق الحدود والضوابط. اذا مراعاة الحقوق الاجتماعية بين الناس مسألة مهمة. هذه هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، الإنسان ينبغي أن يتمسك بحقه. أنت لك حقوق، والإسلام أقر لك هالحقوق، والدساتير والقوانين العالمية أقرت لك بهذه الحقوق. أنت لازم تكون متمسك بحقك، انت لازم ما ترضى ان يعتدى على حقك، انت مسؤول عن حماية حقوقك. لا يصح للانسان ان يتهاون ويتساهل في حقوقه. امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يقول: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. وفي الحديث الشريف: الساكت عن الحق شيطان أخرس. هناك بعض الآراء والنظريات التي توحي وتشير وتوجه الإنسان إلى الاستسلام، ما يخالف، لأن أحد اعتدى على حقوقك ما يخالف، مو مهم، اسكت، تنازل، استسلم. ينقل عن أحد زعماء السيخ، احد الزعماء امار دامات، والسيخية ديانة حديثة تعتبر احدث الديانات من حيث الزمن، لان توها صايرة قبل 500 سنة في الهند. هذه الديانة بدأت على اساس ان واحد طلع زعيم شاف الهند فيها مسلمين وفيها هندوس، قال ليش مسلمين واحد هندوس واحد، تبرع سوى ديانة توفيقية، خلط من هذه شوي ومن هذه شوي، وسوى ديانة ممزوجة سيخية. وأتباعه الآن 13 مليون سيخ موجودين في الهند. هذا عند تعاليم، من جملة تعاليمه: إذا اعتدى عليك أحد فتحمل اعتداءه. أول مرة اعتدى عليك، مرة ثانية تحمل، اعتدى عليك مرة ثالثة تحمل، مرة رابعة شنو؟ يقول المرة الرابعة الله سيدافع عنك. هذا يتعهد، يقول انت اصبر، ثلاث مرات تحمل الضربة، المرة الرابعة الله اللي راح يدافع عنك. هذه النظريات التي تدعو الانسان الى الاستسلام، وكما ينقل عن المسيح عليه السلام، المسيحيين ينقلوا: إذا ضربك إنسان على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. قل اضرب بعدها الصوب. هذا توجه. التوجه الثاني هو إطلاق العنان لغريزة الانتقام.
أن الإنسان إذا أحد اعتدى على حقوقه ينتقم لحقوقه، لكن دون حدود، دون ضوابط، دون مراعاة لأي شيء آخر، كما كان العرب في الجاهلية اللي إذا صار اعتداء من أحد على أحد، هذه قصة اللي تذكر في أيام العرب، شنفر عربي من إحدى القبائل العربية أهين من قبل شخص من قبيلة أخرى اسمها بني سلامان، فصمم أن ينتقم لإهانته بقتل 100 شخص من القبيلة الأخرى، وبالفعل راح واشتغل صفة 99 واحد. قبل ما يقتل الأخير اغتالوه مجموعة من السراق وقطاع الطرق. فكان العرب يتناقلون هذه القصة لتأكيد المنحة، يقول جمجمة بقت عند بئر، فمر شخص من قبيلة بني سلامان فأصيب، طاح، أرجل بجمجمة وطاح، فقل كمال 100، هو مصمم لازم يقتل 100، بالتالي قتل 100. وحرب البسوس أيضا اللي سامعين عنها، لأن واحد سدت سهم إلى ضرع ناقة لرجل كان جارا لامرأة اسمها البسوس، على أثرها صارت حرب استمرت 40 سنة وقع فيها آلاف القتلى، حرب البسوس المعروفة. ومما ينقل أيضا في هذا المجال، ينقل عن أحد الشخصيات العربية ثابت بن صريم، هذا أخوه وائل تعرضت له إحدى القبائل، كان جالس على كرسي فشيخ من شيوخ تلك القبيلة رماه في البئر، جلو هو غافل ورماه في البئر، فأخوه شن حمل عليهم، أرادوا يعطوا دية 100 نفر 500 نفر، قال أبد، لازم أنتقم لأخي. شلون الانتقام اللي تريده؟ قال أريد أقتل من أهل هالقبيلة إلى أن يمتلئ البئر من دمائهم، بحيث لما أحط الدلو يطلع مسروس من الدم، إذا هشف الفار الأرض. وبالفعل قتل منهم مقتل عظيمة، كل ما يقتل كم نفر يقول لصاحبه غطس الدلو، ينترس له ما ينترس، إلى أن صار الدلو ينترس من الدم في ذلك البئر. هذا إطلاق العنان لغريزة الانتقام والثأر. هذا التوجه الثاني. التوجه الثالث هو التوجه الذي يطرحه الإسلام. الإسلام لا يرضى للإنسان أن يكون مستسلما للمعتدين عليه، ولا يقبل بالاعتداء، وإنما يعطي الإنسان الحق بأن يرد الاعتداء عن نفسه. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، جزاء سيئة سيئة مثلها. الإنسان لا يسكت عن حقه، وعلى الإنسان أن يتمسك بحقه، لكن أيضا ضمن ضوابط. شنو الضوابط؟ الضوابط تراعي المصلحة العامة، وتراعي نفسك أيضا، بحيث مو أنت مطالبتك بحقك بدل أن تكون مظلوما تصبح ظالما. يعني الأسلوب اللي تختاره والاستراتيجية اللي تختارها للمطالبة بحقك أيضا لازم تكون استراتيجية سليمة صحيحة، وإلا فأنت تضر بنفسك. وأيضا أن تراعي القيم والمصلحة العامة. لك الحق أن تعفو، ويشجعك الإسلام على العفو خاصة عن حقوقك الشخصية، لكن مو من منطلق الاستسلام، مو من منطلق الذل والجبن والخوف. قال الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله أباح للمؤمن أن يتصرف في كل شيء، ولم يبح له أن يذل نفسه. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة ثابتة. أما من موقع المقدرة، أنت تشوف أن من المناسب أن تعفو، هذا يشجع عليه الإسلام، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا قرأنا سيرة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، نراهم كيف كانوا يتمسكون بحقوقهم ويطالبون بها. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ما ضاع حق خلفه مطالب، لنا حق إن أعطيناه وإلا ركبنا له أعجاز الإبل وإن طالت صرا. لكن أيضا أهل البيت كانوا يأخذون بعين الاعتبار الوضع العام والمصلحة العامة للإسلام وللأمة الإسلامية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه حقه كان واضحا أمامه، وكانت له الشجاعة الكافية لكي يدافع عن حقه، لكن حسب حساب للمصلحة العامة. قال عليه السلام في كتابه لأهل مصر ولمالك الأشتر: فما راعني إلا انسيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي، أنا ما بايعت حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يريدون محق دعوة محمد صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد. فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما وهدما يكون أشد علي من مصيبتي بفقد ولايتكم. ولذلك الإمام تنازل عن حقه من أجل المصلحة العامة ومن أجل مصلحة الإسلام. وإذا رأينا أن الإمام الحسين عليه السلام قد ثار ونهض، أولا الإمام الحسين هو ما اختار المعركة، هم الذين بدأوا، وإن كم مرة كان يقول لهم: فإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف عنكم. لكن هم الذين بدأوا القتال، ولم يبدعهم الإمام الحسين بالحرب والقتال، هم بدأوا. أول واحد من جهتهم ضرب: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى. فالحسين هو لم يبدأ بالقتال، هذا من جانب. من جانب آخر، الإمام الحسين نهض لأن كانت نهضة مطلوبة لوضع حد لشرعية ذلك الحكم، إن لو ما ثورة الإمام الحسين كان يصبح حكم شرعي، وتصبح قراراته وأقوال يزيد بن معاوية تصبح حجة ومرجع عند المسلمين في الأجيال القادمة. ثورة الإمام الحسين هي التي كشفت وفضحت ذلك الحكم الأموي الظالم، أولا لموقف الإمام الحسين، وثانيا لما فعلوه من جرم في الإمام الحسين وفي أسرة الإمام الحسين. هذا فضحهم، ما خلوا المسألة عند حدود القتل والقتال، وإنما فعلوا تلك الأفعال الشنيعة في عائلة الحسين. وطبعا نقلت تلك الأخبار، ومن حماقتهم سبيهم لأهل البيت، لهذا صار إعلان وإشهار لتلك المصيبة الفجيعة. اليوم العاشر من المحرم بعد الظهر بقليل، المعركة كقتل وقتال انتهت، لكن هل انتهت جرائم بني أمية عند حدود القتل والقتال؟ كلا، بس انتهت المعركة لحظات بسيطة، وإذا بابن سعد ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين. فيها آل رسول الله أطفال نساء مسكولات مفجوعات، وبالفعل هجم الجيش على تلك الخيام، نساء مروعات، اطفال، ايتام قد فقدوا الكفيل والوالي والراعي، فوجئوا واذا بالنار تشتعل في الخيام. شلون يتصرفوا؟ الزعيمة المسؤولة عن العناية بالاطفال كانت العقيلة زينب، لكن زينب ايضا ما تقرر بنفسها، رجعت الى رأي الامام المعصوم. دخلت على الامام زين العابدين: ابن اخي، ان القوم قد اشعلوا النار في الخيام، فماذا نصنع؟ ماذا تأمرنا ان نفعل؟ قال لها الامام زين العابدين: عم، امر النساء والاطفال ان يتفارروا في البيداء. امرتهم العقيلة زينب بان يتفارروا في البيداء، منظر مؤلم مأساوي محزن اللي الامام زين العابدين طول حياته كان يتذكره. يقول: ما نظرت الى واحدة من عماتي واخواتي الا وخنقتني العبرة، وتذكرت تفاررهن يوم عاشوراء، من خيمة الى خيمة ومن خباء الى خباء، وكلهم تفارروا. لكن الامام زين العابدين مريض عليل، ملقا على فراش المرض، والنار تقترب منه شيئا فشيئا، لكن زينب واقفة عند الخيمة اللي فيها زين العابدين. اقبل اليها رجل: امة الله، ابتعدي عن النار حتى لا تأخذك. حميد بن مسلم التفتت اليه: الى اين اذهب؟ لنا عليل داخل الخيمة. وين اروح؟ ابن عليل، وهذا حجة الله علينا، كيف نتركه؟ حميد بن مسلم راح اخبر الاعداء، فاقبلوا الى الامام زين العابدين وجروه بالعلى فراشه، واشار بعضهم بقتله وارادوا قتله، ولكن العقيل زينب رمت بنفسها عليه. لم يبق لنا الا هذا العليل، فان كنتم تريدون قتله فاقتلوا لي قبله. عند ذلك تركوا الامام زين العابدين بعد، وامروا بسبي النساء واخذ ما عليهن من الحلي. فاطمة بنت الحسين لحقها وغد من الاوغاد، صار يسلبها كرطيها وهو يبكي. قالت له: ما لك تبكي؟ قال: كيف لا ابكي وانا اسلب ابنة رسول الله؟ اذا كنت تبكي اذن دعني، ليش تسلب لي؟ قال: ان لم اخذ سلبك انا سياخذه غيري. وانتزع القرطة من اذنيها انتزاعا، فصالت الدماء منها وهي تنادي: واد الله وابتا. ساعد الله قلب العقيل زينب، خاصة في مثل هذه الليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم، ليلة موحشة، ليلة مظلمة، ليلة مفجعة على العقيلة زينب، وهي تنظر الى وليالها صرعى على وجه الثرى، وتنظر الى اطفال الحسين وعيالات الحسين. لكن الى من تلتجئ زينب؟ التجأت الى ابيها امير المؤمنين. اوالي حيدر يا ابوي، ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج؟ زينب هالمسية تصيح: وين المرتضى؟ وين عدنا؟ ما ضقت وليان، ما تنهض تحامينا. انت البطنك مندوب، وانت لتحضر الشدات، وانت تامن الخايف من الوادم يا ابو الحملات. ما تسمع عتب زينب تصيح وتفتي بالعبرات؟ قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة ساداتنا، اللهم ثبتنا على ولاية أهل البيت وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. فرج هموم المهمومين، اقضي حوائج السائلين، شافي جميع المرضى وخاصة المرضى المنظورين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.